أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 1017، لازلنا نتكلم في الفصل الخامس في كفارة الصوم، وبينا أنه متى تثبت الكفارة وفي أي مورد بحسب نوع الصوم. الآن هذه مسائل مرتبطة بالكفارة، ثم ذكرنا أن كفارة شهر رمضان تختلف عن قضاء شهر رمضان على زواج، تختلف عن المنذور المعين بحسب الأدلة. الآن من المسائل المرتبطة، مسألة 1017، تتكرر الكفارة بتكرر الموجب الذي يوجب الكفارة، الأكل عمداً، الشرب عمداً، مدري شنو، في يومين. ليش؟ بعد تحقق الموضوع، في اليوم الأول شربه عمداً واليوم الثاني أكل عمدا، فهذا موجب وهذا موجب، وفي يومين ذاك كفارة وهذا كفارة، والأصل عدم التداخل. فهنا ثبتت كفارتان لا إشكال ولا ريبة في تعدد الكفارة بتعدد الأيام. تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين، أولا الإجماع تحقق الموضوع مرتين ولا دليل على التداخل، لا في يوم واحد. فمن في يوم واحد أكله ثم شربه ثم جامعه نقول كفارة واحدة، حتى في الجماع والاستمناء. ليش هسه قبل الجماع والاستمناء؟ ليش كفارة واحدة في اليوم الواحد؟ حتى لو تعدد الموجب، يعني أكله بعد ساعة شربه بعد ربع ساعة جامعه، زين، فنقول كفارة واحدة. لماذا؟ لأن الكفارة فرع الإفطار، فإذا ثبت كفارة في الأكل فقد أفطر، أما إذا شرب بعد ذلك ما يصدق أنه أفطر لأنه مفطير، إذا جامع بعد ذلك ما يصدق أنه أفطر لأنه مفطير. هاي النكتة، لماذا لا تتعدد الكفارة لليوم الواحد؟ لأن الكفارة هكذا تثبت على الإفطار، وبالأكل أولا تحقق الإفطار فثبت كفارة، أما بالشرب ثانيا بعد ماكو إفطار لأنه مفطير. جيد. ثم قال السيد لا في يوم واحد حتى في الجماع والاستمناء. ليش؟ لأن أقول كلام أن بالجماع لو جامع مرتين أو استمنى مرتين فعليه كفارتين أو عليه كفارتان، هكذا توجد روايات ضعيفة تمسك بها بعض الفقهاء، الظاهر سيد أخوي منهم رحمه الله صفحة 124 جزء السادس المباني، توجد روايات ضعيفة، لكن السيد الله يحفظه يقول لا فرق بين الجماع والاستمناء وبين غيرهما، إذا تعددا أو تعدد الموجب، تعدد الجماع، تعدد الاستمناء، تعدد الأكل، تعدد الشرب، أكل شرب، أكل جماع، كل كفارة واحدة. ليش؟ للنقطة واحدة، أنه بالجماع فقد أفطر، إذا جمع مرة ثانية ما يصدق أنه أفطر لأنه مفطير، أما النصوص هذه ضعيفة لا يؤخذ بها. فلهذا قال السيد حتى في الجماع والاستمناء فإنها الكفارة لا تتكرر بتكررهما. ليش؟ لإطلاق النكتة، أنه إذا أفطر بالجمعة الأول في الجمعة الثانية ما يصدق أفطاره، والكفارة فرع الإفطار فلا يتحقق إلا في الإفطار الأول، والثاني لا يسمى إفطار وإن كان الاحتياط فيهما، يعني في الجمعة والاستمناء في محله. لماذا؟ لوجود قائل أولا، ولوجود المستند وهو الروايات وإن كانت ضعيفة، احتياط استحبابي. يقول السيد 1018، من عجز عن الخصال الثلاثة في كفارة الإفطار في شهر رمضان، يعني ايش قلنا؟ من أفطر عمدا في شهر رمضان فعليه كفارة مخيرة، وعتق رقبة أو إطعام شهر متتالي، إطعام 60 مسكين أو صيام شهر متتاليا. إذا ذن ثلاثة ما قدر يهين، هسه شلون يصير عاجز؟ هذا يجينا في باب الكفارات، متى يتحقق العجز عن العتق؟ يقول الآن في زمان العجز متحقق. ليش؟ لعدم وجود رقبة. متى تحقق العجز عن صيام شهرين متتاليا؟ كأن يكون مريضين والمرض مزمن، إطعام 60 مسكين ما عنده إمكانية. نقول إذا عجز عن الثلاثة، نعم، في كفارة الإفطار في شهر رمضان تصدق بما يطيق. أول شيء شنو معنى تصدق؟ يقول أن يطعم أقل من 60 مسكين حسب تمكنه، فإذا أمكن أن يطعم 20 مسكين فكون يطعم، هاي يسموه تصدق بما يطيق. طبعا هذا للنص الخاص صفحة 127 جزء السادس المباني، زين. وإن كان هناك قول بأنه يتخير بين صيام 18 يوم أو يتصدق، ولكن النص ضعيف. أما النص الذي يقول يتصدق هو نص قوي ويفتى على ضوئه. ومع التعذر، شنو التعذر؟ يعني حتى ما يقدر يصدق على 10 مساكن، 5 مساكن ما يقدر يصدق، هو ما عنده بعد أكله ليومه. يقول يتعين عليه الاستغفار، ولكن يلزم التكفير عند التمكن على الأحوط وجوبا. هنا الفقهاء بعضهم فهم من الرواية اللي يقول يصدق اللي عاجز، هذا بديل عن الكفارة، انتهى الموضوع. حتى لو تمكن بالمستقبل بعد ما عندنا شيء، ما عليه شيء. بعض فهم أنه حكم ظاهري يتصدق بما يطيق، أنه من باب أنه لعله ويحتمل أن العجز مستمر، فإذا تبين أن العجز مستمر فقد أتى بالوظيفة البدلية وهو التصدق بما يطيق، وإن تبين أن العجز غير مستمر فالحكم الظاهري ليس في محله، لأن تبين انكشاف الواقع أنه متمكن، فعليه أن يأتي بالكفارة، صيام شهرين متتاليين أو إطعام 60 مسكين. السيد الله حفظه لم يلزم بأحد الأمرين، أن التصدق بما يطيق إذا عجز عن الخصال الثلاثة هل هو حكم ظاهري أو أنه لا حكم واقعي بديل. على كل حال السيد احتاط وجوبا، فلهذا قال لو تمكن في المستقبل فالأحوط وجوبا أن يكفر، فلهذا قال ولكن يلزم التكفير عند التمكن على الأحوط وجوبا. مسألة 1019، إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان، يعني لم تكن مطاوعة له وهي صائمة المرأة، هنا دل النص أنه يقول، طبعا النص بكلام شوية، سيد قال احتياط وجوبي عليه كفارة، هو عليه كفارة واضحة لأنه أفطر عمدا، يتحمل الكفارة مال مرته، هذا به نصوص والنصوص مو كلش يعني يمكن سيد أن يفتي بها، فلهذا قال احتياط وجوبي، فالأحوط وجوبا أن عليه كفارتين ويعزر بما يراه الحاكم الشرعي، هذا احتياط واجب وجوبي راجع للأمرين، عليه كفارتين وعليه تعزير نصوص لكنها ضعيفة، لهذا السيدة تردد احتاط صفحة 130 أساس المباني. فالزوج أكره زوجته الصائمة وهو صائم فعليه كفارتان، احتياط وجوبي مع التعزير من قبل الحاكم الشرعي، ولا فرق بين في الزوجة بين الدائمة والمؤقتة. ليش؟ لإطلاق الأدلة، كله زوجة وارد برواز زوجة، والمنقطع أيضا زوجة، ولا تلحق بالزوجة بالزوج، الزوجة مرات تكون قوية، أكرهت الزوج والزوج ضعيف، فهل على الزوجة عليه كفارتان وتعزير من قبل الحاكم الشرعي؟ قال لا، هي عليها كفارة لأنها أفطرت عمدا بلا عذر شرعي وجماع. زين، ما تتحمل كفارة الزوج؟ لماذا؟ لعدم الدليل، الدليل دله وإن كان الدليل مو قوي احتياط وجوبي، دل على أن الزوج إذا أكره زوجته فنحن والرواية، أما زوجة تكره زوجها فتبقى الزوجة عليها كفارة مالتها، أما تحمل كفارة زوجها ما عليه دليل، ولا تلحق الزوجة بالزوج إذا أكره الزوجة على ذلك. واضح إن شاء الله. مسألة 1020، إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم، هاي مسألة مرتبطة بمباحث علم الأصول، قضايا علم قصد يعني الأصول العملية، هنا يدري أنه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردد أنه يدري أنه صوم فسد ليومين، بس هذا فساده يوجب القضاء فقط أو القضاء والكفارة، نقول القدر المنتهي القضاء، أما كفارة هذا شك في تكليف زائد، فالأصل البراءة، وتردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة مع الإفطار مع القضاء لم تجب عليه شنو الكفارة، ليش؟ للشك في تكليف زائد. وإذا شق ثاني، إذا علم أنه أفطر أيام ويدري أنه فطر عدة أيام بس ما يدري لو 7 لو 9، إن قلت يكفي أن تأتي ب7، هذا يسموه الإقصار على القدر المتيقن، لماذا؟ للشك في تكليف زائد. وإذا علم أنه أفطر أياما ولم يدري عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم، بينا ليش، هذا هو الميزان في الشك في الكمية، أنه يقتصر على القدر المتيقن، لماذا؟ لأنه الأكثر شك في تكليف زائد ومجراه البراءة. شق ثالث، وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان، هاي مهمة، زين، أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال، إذن هو يدري أفطر بس هو أفطر قبل الزوال، بس لو شهر رمضان لو قضاء، إذا قضاء يعني ما كفارة، إذا شهر رمضان عليه الكفارة، قال لم تجب عليه الكفارة، ليش؟ للشك في أصل وجوب الكفارة. نعم الصوم باطل باطل، فاسد فاسد على كل حال، سواء كان قضاء أو شهر رمضان، هذا واضح زين، لكن عليه كفارة، نقول الشك في تكليف زائد، نقول فإذن البراءة. الشك في وجوب الكفارة في البراءة. وإن كان هنا النقطة مهمة، تارة أنه يدري أنه أفطر قبل الزوال بس ما يدري إذا شهر رمضان يعني كفارة، إذا قضى شهر رمضان ما كفارة، فهذا شك في ثبوت الكفارة في وجوب الكفارة في الأصل البراءة. وأخرى يكون الشك أيضا في شهر رمضان وقضاءه، ولكنه أفطر بعد الزوال، إذن الكفارة ثابتة على كل حال، لأنه من أفطر بلا عذر بعد الزوال في قضاء شهر رمضان عليه الكفارة فضلا عن شهر رمضان. لكن هل يأتي بكفارة إفطار شهر رمضان أو كفارة القضاء؟ قال: وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفر بإطعام 60 مسكينا، ولا يكفيه إطعام 10 مساكين على الأحوط لزوما. هذا مطلب شوية رادة توضيح. هنا هو الآن يعرف أنه عليه لو كفارة شهر رمضان إطعام 60 مسكين، يعني مخير إطعام 60 مسكين شهر متتاليين، المهم إطعام 60 مسكين، خلينا نقول شوف أقلها، ولو أطعام 10 مساكين لأن قضاء بعد الزوال. زين، قلنا لو على الخرقة لو أطعم 10 مساكين لو كسوتهم وإلا صمت 3 أيام متوالية، هذه في قضاء. هسه شنو قدر متيقن بينات شنو إطعام هذا 60 مسكين وهذا 10 مساكين، وكلاهما مخير في إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو على الخرقة بعد قضاء بعد الزوال قضاء شهر رمضان، وفي شهر رمضان مخير بين على الخرقة صيام شهر متتاليين إطعام 60 مسكين. بالتالي هو الآن يعلم أن عليه كفارة إطعام مساكين، بس إما 60 مسكين على كونه على أنه شهر رمضان، أو 10 مساكين على أنه قضاء. في شيء يسوي السيد الله يحفظه يقول هذا يدخل مفروض. بعض قال كيف يكفي 10 مساكين؟ ليش؟ لأن شك بين الأكثر والأقل، 60 مسكين وعشر مساكين، شك بين الأقل والأكثر، فيأتي بعشر مساكين وهو الأقل، والشك في تكليف زائد يبني على الأقل والبراء عن الزائد. بعض قال لا، هذا 60 مسكين وعشر مساكين هذان متباينان مثل القصر والتمام، هذان متباينان، وإن كان هذا 2 وهي 4 ركعات وهي ركعتين، لكن متباينان من حيث الكفارة، هذا إفطار شهر رمضان، هذا قضاء شهر رمضان. زين، 60 مسكين ما شهر رمضان، 10 مساكين مال نذر مال قضاء شهر رمضان بعد الزوال، فيقول هذان متباينان فلا بد أن يحتاط. كيف يحتاط؟ يأتي ب60 مسكين، فإن كان عليه قضاء شهر رمضان فهو أتى بعشرة وزيادة، وإن كان شهر رمضان فقد أتى في محله. السيد يبتني على الأمر الثاني لأنه يرى أنهما متباينان وإن كان يحتاط لزومين. قال: كفر بإطعام 60 مسكينا ولا يكفي إطعام 10 مساكين على الأحوط لزومين. صفحة 131 جزء السادس المباني. هنا هذا علم إجمالي بين المتباينين بينه، فيحتاط والاحتياط 60 مسكين، فهي 10 على كل حال. زين، وكذلك هي 60. أما اللي يقول ليش السيد احتاط لزوما؟ لذهاب بعض الاكتفاء بالعشرة لأنها معلومة إما تعيينا أو ضمن 60 لكنها مرددة. زين، لأنه في الحقيقة هو دوران الأمر بينه، هذا مردود طبعا، هو بالحقيقة أنه دوران الأمر بين المتباينين وليس بين الأقل والأكثر. هاي هم نقطة لطيفة جدا. مسألة 1021، يقول السيد: هنا عندنا شقان، لو أفطر فثبتت عليه، أفطر طبعا عمدا بلا عذر، زين، فالمفروض أفطر بلا عذر الساعة 10 الصبح وبعدين ثبتت الكفارة غير شيء، لكنه سافر. زين، إذا يسافر هل تسقط عنه الكفارة باعتبار سافر؟ فمو واجب عليه الصوم، لأن شرط من شروط صحة الصوم أن لا يكون مسافرا. نقول لا، ما دام ثبتت الكفارة فالسفر عارض وليس يبين أنه لا يجب عليه الصوم من الأول. لا، السفر متى ما سافر لا يصح الصوم، بما أنه قد ثبتت الكفارة قبل أن يسافر، فبالتالي الكفارة تبقى ثابتة. واضح؟ هذا الشق الأول. زين، وكذلك اطلاق ثبوت الكفاره، ان الكفاره ثابته، لم تقل انه الا اذا سافر فتسقط عن الكفاره. اما اذا افطر عمدا المكلف ثم عرض عليه عارض قهري مثل الحيض، الحيض مو شرط، مو انه متى ما حاضت الان بعد ما يصح الصوم، لا، يتبين انها لا يجب عليها الصوم من الاول. زين، لا يتبين أنه لا يجب عليه الصوم من الأول. ففرق بين من أفطر عمدا ثم سافر فلا تسقط الكفارة، وبين من أفطر عمدا ثم حاضت أو نفساء، زين، أو مرض عذر قهري نقول هذا بعد ما عليه كفارة، لأن الأمر الأول السفر لا يبين أن الصوم من الفجر مو علي ما علي صوم، لا لا الصوم واجب عليه ما لم يتحقق السفر الفعلي، أما الحيض يتبين أن الصوم ليس واجب عليه من الفجر. فلهذا قال مثل 1021 إذا أفطر متعمدا ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة. ليش؟ صفحة 131 جزء السادس المباني الدعي عليه الإجماع. أولا ما يستفاد من ما رواه زرارة زاد إطلاق ثبوت الكفارة صفحة 135 جزء السادس. زين هاي إذا ثلاث أدلة في هذا المجال. وأما إذا أفطر عمدا ثم عرض عليه عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض أو نحو ذلك من الأعذار لم تجب عليه الكفارة وإن كان الأحد سببا أداؤها. ليش لم تجب عليه الكفارة؟ لتبين عدم وجوب الصوم عليها من الأول أو عليه المريض أو الحائض. نعم احتياط استحبابي هذا احتياط حسن، ولا سيما إذا كان العرض قهري بتسبيب منه. المرأة أفطرت عمدا الساعة 9 صباحا وهي طاهرة المفروض قضاء وكفارة، لكن الساعة بيدعش سوت أو بالأربع العصر بلا بلعت حباية تنزل الدورة. إذا فعلا نزلت الدورة يتبين أنها ليس عليها الصوم من الأول من الفجر، فبعد بسبب انتفاء الموضوع بعد أصلا صوم واجب عليها أصلا مو جائز. ونحن نقول بثبوت الكفارة فرع وجوب الصوم وتحقق الإفطار، هي أصلا ما عليها صوم. نعم من باب أنه تسبيب السيد احتضى استحبابا خصوصا إذا كان بقصد سقوط الكفارة. قالت أني إذا فطرت الآن عمدا فعلي قضاء وعليه كفارة صحيح، فأنا ليش خلي عليه كفارة؟ خلنا بلع هذا القرص ما القراص حتى نزل الدورة فيرتفع عني. إذا بلعت عمدا وبقصد سقوط الكفارة نقول نحن وأطلاق الأدلة ما عندنا مشكلة، ويبقى الاحتياط الاستحبابي في محله. مسألة 1022 يقول السيد إذا كان الزوج مفطرا لعذر مريض أو كان مسافر وإجا واقع أهله أكرهه، هو ما عليه كفارة لأنه فاطر وفطر افطار بعذر، وهي ما عليه كفارة لأنها مكرهة. زين يتحمل كفارة زوجته؟ نقول لا دليل على ذلك. الدليل الذي دل أن الصائم الزوج إذا أكره زوجته عليه كفارتين، يعني عليه كفارتين سفته واحتياط وجوب بغض النظر عن الدليل. ليش؟ لأنه صائم، دل الدليل على أنه لأن صائم. أما المصائم ماكو دليل. إذا كان الزوج مفطرا لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عن الكفار لعدم الدليل والأصل عدمه، وإن كان آثما بذلك إيه آثم واضح، كما لا تجب الكفار عليها لأنها مكرهة أيضا. مسألة 1023 يقول السيد وهي الأخيرة في الفصل الخامس، يقول السيد دام ظله وجوب الكفار موسع يعني مو فوري لعدم الدليل على الفورية. زين ولكن لا يجوز التأخير في شو الموسع، يعني يقدر تدفع الكفارة هاي السنة أو بعد سنتين أو بعد خمسة أو ستة أو عشرة، موسع ما عندنا فورية، لكن بشرط لا يجوز التأخير في أدائها إلى حد يعد توانيا وتسامحا في أداء الواجب. هذا دائما نحن نشوف الموسع يبقى موسع ولا يجوز التأخير بحسب أنه موسع بشرط عدم صدق التهامن والتسامح. هذا شنو دليل التواني والتسامح؟ زين احنا عندنا قاعدة التسامح والتهامن في الواجبات هذا من المحرمات، فلماذا في الموسع قال إذا نعم نحن والصغرى إذا صدق التهاون والتسامح فيقول كل تهاون كل تسامح في واجب هذا محرم ما يجوز، لكن هنا هذا موسع من الحيض الكبرى كيف يكون التهاون والتسامح؟ صفحة 141 جزء السادس المباني يقول كما هو ظاهر من الأدلة فإن الأمر بالشيء يدل لا يدل على الفور ولا على التراخي، فالتوسع على القاعدة هذا بعد واضح معنى الموسع. ثم قال ليش قال تسامح والتهاون؟ بحيث لا يطمئن بإمكان الامتثال. إذا كان لا يطمئن بالامتثال إذا أخر قال بعد 10 سنوات هو ما يطمئن بعد 10 سنوات هذا يعتبر تهاون. إيه نعم جيد هذا مصداق واضح، فإذا هذا التهاون ما يجوز. هذا كله طبعا بدليل حكم العقل أن العقل يحكم أنه لا بد من الاطمئنان بالامتثال، فلو كان يطمئن بالامتثال بعد 15 سنة نقول ماك مشكلة، أما إذا بعض الناس يأجل 7 سنوات بس ما يطمئن بالامتثال نقول هذا عقلا هذا يعتبر خلل وما يجوز. فيجوز التأخير إلى حد يكون الاطمئنان بتحقق الامتثال. وستأتي جملة من أحكام الكفارة في كتاب الكفارات، فراجع. إحنا نحن فعلا الآن في النذري، لعله مباحث 2 و3 مع العهد ننتهي ندخل فيما في الكفارات وأحكام الكفارات فعلا إن شاء الله قريبين. الفصل السادس فصل مهم لطيف، أنه هناك بعض الموارد، بعض الموارد التي توجب القضاء دون الكفارة. ما هي الموارد التي توجب القضاء دون الكفارة؟ مسألة 1024، يجب القضاء دون الكفارة في موارد. الموارد الأول نوم الجنب حتى يصبح على التفصيل قد مر. وين مر؟ في مسألة ألف، وإحنا قلنا نوم الجنب تعمد البقاء على الجنابة، هذا مختص في شهر رمضان وقضاءه. أما قضاء ما يتصور فيه الكفارة، نعم لا يصح الصوم. أما في شهر رمضان، نعم يتصور فيه الكفارة. نعم في النوم نام واثقا، في النوم الثاني النوم الثالث قلنا ما عليه كفارة. الأمر الثاني إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية من دون استعمال الفطية، وهذا يشمل رمضان وغير رمضان. زين، رمضان قضاء شهر رمضان بعد الزوال مثلا، زين هذا خلل بالنية، والخلل بالنية يسموه قطع مقاطع. احنا الكفارة تدور مدار الإفطار، هو لم يفطر، هو خلل بالنية، فبالتالي هذا عليه قضاء دون الكفارة، كلش واضح. الثالث إذا نسي غسل الجنابة، طبعا وهذا أيضا يتقدم مالنية، إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر، هذا أيضا تقدم عندنا. نسي 5 أيام غسل الجنابة نقول عليه قضاء دون الكفارة. لماذا؟ تقدم في مسألة 995 أصل القضاء مختص برمضان، هذا مختص برمضان نسي غسل الجنابة، ما يشمل لا قضاء شهر رمضان ولا يشمل الحائض، نسي غسل الحيض لا لا لا، فقط هناك أمران في شهر رمضان ونسي غسل الجنابة، هذا عليه القضاء دون الكفارة حسب الدليل، وقلنا تقدم في مسألة 995. زين، الرابع من استعمل المفطر، هاي مسألة حلوة ولطيفة وجديدة، من وابتلائية، ابتلائية بكثرة، من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاته بنفسه، قعدت المرأة وقعد الرجال وقعد الشاب وقعدت البنية أكله، وبعدين طلعوا أكلهم أو شربهم ويا الآذان ويسموا ويا الآذان، وبعد طلوع بعد الوقت الشرعي طلوع الفجر، أنا ما أدري، وأنا الساعة منبهة وطلعت مو صحيح ما أدري شلون. نقول هنا هاي مسألة تأتي هنا، من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاته بنفسه. هنا نقطة مهمة، ما معنى المراعاة بنفسه؟ الكثير يتصور أنه إذا راعى بنفسه بمعنى أنه لم يعتمد على الغير، والغير يقصد به مثلا إنسان، فإذا اعتمد على الساعة يعني المنبه هذا يعتبر مراعاة بنفسه، لا أبدا. المقصود مراعاة بنفسه يخرج إلى الخارج، يصعد إلى السطح، يخرج إلى الخارج ويرى السماء، هذا يسمى مراعاة بنفسه. أما في غير هذه الصورة لا يصدق أنه مراعي لنفسه، فإذا وصى غيره يروح يباع السماء، إذا مخلي ساعة يم المنبه مال التليفون، هذا لا يراعي الوقت بنفسه، بل راعي الوقت بواسطة الساعة، بواسطة المنبه. هاي هم نقطة ثانية. فهذا الروايات قالت، روايات موجودة طبعا، يقول أنه طلع شاف السماء بعد دنيا الليل، راعي الوقت بنفسه فأكل، ثم تبين أنه قد حصل التنامي بعد طلوع الفجر، قلنا صومه صحيح يبقى بس بهاي الصوره، وان كان خلاف القاعده. ليش؟ بالتالي انه لم ياتي بالمامور به، اكل بعد الفجر وان كان معذورا لانه راعى الوقت بنفسه، بس دل الدليل انه يبقى صائما خلاف القاعده. اما اذا لم يراعى الوقت بنفسه، لا، اذا ماكو حجه على طلوع قضاء دون الكفاره، اذا اكو حجه على طلوع الفجر فقضاء وكفاره على القواعد. من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاته بنفسه، هذا القيد الأول، لأن إذا مراعي الوقت بنفسه سيأتي دليل خاص نص أنه ما عليه أصلا صومه صحيح، ولا حج على طلوعه، لأن إذا كحج على طلوعه لا، هذا عليه قضاء وكفارة. زين، هذا خلاص المطلب. إذن بأمرين عليه قضاء دون الكفارة، أول شيء مراعي الوقت بنفسه، عفوا ما مراعي الوقت بنفسه، اثنين ما كحج على طلوعه. طبعا مقتضى القاعده هو انه عليه القضاء، اذا المفروض انه لم ياتي بالمامور به بعد فطر، زين فيجب القضاء. زين، ليش ما عليك؟ بالاضافه للنص الخاص ما رواه الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام، بالاضافه لعدم الخلاف بل الاجماع. زين، ليش ما عليك كفاره؟ لانه معذور. شنو المعذور؟ لان ماكو حجه على طلوع الفجر. واما اذا كان مع قيام الحجه على طلوع الفجر وجب القضاء والكفاره على القاعده. القضاء بعد واضح لانه لم ياتي بالمامور به، الكفاره طبعا هم من باب اولى. زين، لأنه إذا أكو حجة اذا زين ام اذا ماكو حجه على طلوع عليه قضاء، اما اذا حجه على عدم الطلوع شلون عليه قضاء بالمرء او لا. زين قديش كفاره؟ لانه قامت الحجه على طلوع الفجر فهذا متعمد. زين واذا كان مع المراعاه بنفسه خرج الى السماء، رجع الى الخارج البيت او صعد الى السطح وراء السماء ثم اطمئن انه لم يحصل الفجر ثم اكل او شرب ثم تبين ان الاكل والشرب على طلوع الفجر، ما دام مراعي الوقت بنفسه المفروض هي القاعده معذور، ولكن عليه قضاء لم ياتي بالامتثال، لم يمتثل للنقص وان كان معذور. المعذوريه ترفع الاثميه حكم تكليف، ما ترفع حكم الوضع البطلان والصحه والقضاء. نعم دل الدليل والناس انه ما عليه قضاء، واذا قال واذا كان مع المراعاه بنفسه فلا قضاء ولو مع الشك في بقاء الليل لاطلاق الادله. زين وين النص؟ النص يقول سألته عن رجل حديث سماعة أكل أو شرب بعدما طلع الفجر، طلع الفجر في شهر رمضان، قال إن قام فنظر فلم ير الفجر، ها قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه، فليتم يتم هو صومه ولا إعادة عليه. وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر، شوف فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم الصوم ويقضي يوما آخر، لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة. الحديث يفصل وهو المستند صفحة 150 جزء السادس المباني. ولا فرق في ذلك بين جميع أقسام الصوم لإطلاق الأدلة. طبعا ذهب بعض إلى اختصاص ذلك في شهر رمضان، وأما غيره فعلى القاعدة يكون مفطرا، يعني من راعى الوقت بنفسه من خلال رؤيته للسماء ثم نوى أن يصوم إجارة صومه صحيح، وأن تبين أن الأكل بعد طلوع الفجر. ولكن السيد الله حفظه قال لا، السيد يرى عدم الفرق إما لدلالة بعض النصوص أو لعدم الخصوصية. صفحة 150 الجزء الثالث المباني. هذا هو الأمر الرابع في موارد ثبوت القضاء دون الكفارة. الأمر الخامس الإفطار قبل دخول الليل باعتقاد دخوله. اجي لبوله دخل الليل واكل وبعدين تبين انه ماكل قبل دخول الليل، نقول اول شيء عليه القضاء. ليش؟ لانه لم ياتي بالمامور به، لان المامور به لحد دخول الليل هو ما اكل قبل دخول الليل. ثانيا معذور، ما عليه اثميه وما عليه كفاره لانه ما متعمد. حتى طبعا هذا مقتضى القاعده الاوليه لعدم الاتيان بالمامور به، حتى فيما اذا كان ذلك من جهه الغيم في السماء على الاحوط لزوما. هنا توجد طائفتان من الروايات، الطائفة الأولى تقول بعدم القضاء وأخرى تقول بالقضاء. صفحة 152 جزء العاشر المباني. لكن السيد قال احتياط لزومي أيضا عليه. ليش؟ لتعارض الروايات. بل الأحوط وجوبا ثبوت الكفارة، زين، لأن من جهة الغيم يكون هناك شق قوي بعدم دخول الليل، زين، فبالتالي تكون وظيفته أن يستسحب بقاء الليل وبقاء النهار فما يصير يأكل. فلهذا السيد احتاط وجوبا بالكفارة. ليش؟ لصدق التعمد على. وليش احتاط وجوبي؟ لأن أكو رواية تقول ما علي قضاء فضلا عن الكفارة. قلنا أكو طائفتان. إذن عند الشك الآن لو اعتقد دخول الليل هو يجوز له الإفطار، ما مو حرام، لكن عليه القضاء لأنه تبين أنه ما دخل الليل على القاعدة. اثنين لا فرق بالاعتقاد سواء كان من جهة عامة أو من جهة الغيم احتياط وجوبي. ليش الغيم احتياط وجوبي؟ لأن أكو هناك طائفتان من الروايات، طائفة تقول عليه قضاء وطائفة مو عليه قضاء، فسيد الله حفظه لم يلزم بأحدهما احتياط لزوما. الكفار ليش ثابت احتياط وجوبي؟ على القول بالوجود والقضاء هم احتياط وجوبي، لأنه شنو؟ مجرد اعتقاد. طبعا متى يكون عليه كفارة؟ إذا لم يكن قاطعا بدخول الليل، لأن لازم يستصحب بقاء النهار، فأكو حجة، فإذن هو أفطر متعمدا مقصرا. قال أيضا إذا لم يكن قاطعا بدخول الليل، أما إذا كان قاطعا بدخول الليل لا بس قضى عليه دون الكفارة لأنه معذور. مثل 1025 الآن هذا اللي أكل وتبين دخول أنه تبين أن أكله أو شربه أو أفطاره قبل دخول الليل، بينا عليه قضاء ما عليه قضاء، عليه كفارة ما عليه كفارة. نجي نسأل السؤال، يجوز له الإفطار أو لا يجوز؟ حكم تكليفي بغض النظر أنه لو تبين أو لم يتبين قضاء كفارة كذا، لا 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 يجوز أو لا؟ نقول أولا إذا شك في دخول الليل لم يجوز له الإفطار. ليش؟ استصحاب، يستصحب بقاء النهار واستصحاب حجة، فبعد ما يصير يفطر حجمه يجوز. وإذا أفطر أثمه، ليش؟ مقتضى الحجية أثمه، وكان عليه القضاء والكفارة. مقتضى شنو؟ أنه مقتضى بقاء النهار فعليها قضاء الكفارة، إلا أن يتبين أنه كان بعد دخول الليل، هو شك بدخول الليل، فالمفروض ما يجوز يفطر. أفطر، أولا مأثوم، ثانيا قضاء، ثالثا كفارة، زين. لكن تبين من باب الصدفة أنه كان أكله وشربه بعد دخول الليل، نقول له وقع في محله، ماكو قضاء ولا كفارة، نعم يعتبر لعله تجري، إلا أن يتبين أنه كان بعد دخول الليل، باعتبار إذا بعد دخول الليل فسالب انتفاء الموضوع. ليش؟ لأنه تبين أنه لم يكن إفطاره في النهار، والإفطار في النهار هو الذي يوجب القضاء والكفارة. يقول ثم يقول السيد: وكذا الحكم إذا قامت حجة على عدم دخوله. مرة عندي أشك بدخول الليل، أستصحب بقاء النهار، ومرة أكو حجة، اثنين بينة، واحد ثقة يورث اطمئنان، قال يابا بعد النهار ما داخل الليل، وأنا فطرت، ما يجوز الإفطار وعليه قضاء وعليه كفارة، إلا أن يتبين أن أكلي وشربي قد تحقق من باب الصدفة بعد دخول الليل، فلا قضاء ولا كفارة كما ذكرنا. هذان شقان. الشق الثالث: وأما إذا قامت حج على دخول الليل أو قطع بدخوله. شوف الفرع الأول والثاني، الأول كان يعتقد بدخول الليل، زين، الفرع الأول شك في دخول الليل، عفوا، زين، الثاني حج على عدم دخول الليل، إذا شك بدخول الليل يستصحب، إذا أكو استصحاب على بقاء النهار. الاثنين حج على عدم دخول الليل، يعني حج على بقاء النهار. الآن الشق الثالث بالعكس: قامت حج على دخول الليل أو قطع بدخوله. نقول إذا قطع بدخولها القطع حجة ذاتية، وإذا قامت حج على دخول الليل الحجة أيضا هنا بعد حجة، فيجوز له الإفطار فأفطر فلا إثم ولا كفارة. ليش؟ لأنهم بعد ما عندنا مشكلة، أفطر عن عذر، عن مستندين، قامت حجة بدخول الليل، اثنين عدول قالوا له دخل الليل، زين، أو عندي قطع بدخول الليل، نعم يجب عليه القضاء إذا تبين عدم دخوله. ليش يجب عليه القضاء؟ لأنه لم يأتي بالمأمور به وإن كان معذورين، زين. الشق الأخير: وإذا شك في طلوع الفجر، ذاك شك في دخول الليل كحكم تكليفي بينا، شك في دخول الليل ما يصير يفطر وعليه قضاء وكفارة، إلا أن يتبين أن التناول قد تحقق صدفة بعد دخول الليل، لا قضاء ولا كفارة. كذلك إذا قامت حجة على عدم دخول الليل نفس الكلام، أما إذا قامت حجة على دخول الليل فماكو إثم ولا كفارة، نعم عليه قضاء لو تبين أن التناول قد حصل قبل تحقق الليل. زين، نجي الدور للفجر، هل يجوز التناول مع الشك بدخول الفجر هو الليل؟ نقول يستصحب بقاء الليل فيصير ياكل، وإذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر للاستصحاب. وإذا تبين الخطأ، يعني أكل وشرب لأنه استصحب بقاء الليل ثم تبين أن أكله وشربه وين بعد طلوع الفجر، نقول إذا كان مراعي بالوقت لنفسه ما عليه قضاء، إذا ما مراعي وماكو حج على طلوعه عليه قضاء دون الكفارة، إذا أكو حج على طلوع الفجر عليه قضاء والكفارة. قال: وإذا تبين الخطأ بعد استعماله فقد تقدم حكمه، وهو في الأمر الرابع في مسألة 1024. زين، نأخذ 4 دقائق أو 5 دقائق حتى ننهي من هذا الموضوع. السادس: إدخال الماء إلى الفم بمضمضة أو غيرها. طبعا ادخال الماء الى الفم بمضمضة او غيرها هذا ليس من المفطرات، وهذا ما فيه اشكال، لكن هناك كلامنا لغرض التبرد عن عطش، هذا المصداق الاول، اذا كان لغرض التبرد عن عطش، لان هو هذا وارد بالروايه، زين، ادخال الماء الى الفم لغرض التبرد عن عطش، هسه ادخل قال خلنا اتمضمض، خلنا ما اتمضمض يجيب كيفه، او يخليه مي بحلقه ويطلع مو يتمضمض. فهنا النكته، إلى الآن ما عندنا مشكلة، إدخال الماء إلى الفم لأي سبب وبأي طريقة ليس مفطرا، لأن لا أكل ولا شرب، ما لم يشربه يبلعه يخليه للجوف يدخله. هنا يقول: فيسبق ويدخل الجوف. هذا طبعا هنا الأمر الأول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيدخل الجوف فإنه، هاي مهمة، يوجب القضاء دون الكفارة، أما عدم الكفارة لأنه ما متعمد فلا كفارة. زين، ليش يوجب القضاء؟ نقول على القاعدة: سبقه الماء. زين، طبعا بالمناسبة القاعدة تقتضي عدم البطلان، ليش؟ لأن قال سبقه يعني ما قاصد، هذا مسألة مهمة، احنا قلنا المفطر لابد ان يكون قاصد، اما اذا دخل سهوا بلا قصد غير مفطر. فاذا هنا ليش قال قضاء؟ هاي خلاف القاعدة، لابد من وجود دليل. شنو الدليل؟ النص. اولا الاجماع زاد النص الخاص، سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش. هذا قلنا المصداق الاول، ادخال الماء للفم بمضمضة او غيرها من عطش، فدخل حلقه يعني دخل للجوف، قال عليه قضاؤه. وإن كان في وضوء فلا بأس. هذا يجي الكلام عن صفحة 155 الجزء السادس المباني، هذا هو الشق الأول، إدخال الماء للفم زين بمضمضة أو غيرها. اثنين أنه لأجل غرض التبرد من العطش، نقول هنا ما عندنا شيء، لكن سبقه، إذا سبقه أيضا ما عليه قضاء المفضل حسب القاعدة، لكن دل النص أنه عليه قضاء دون الكفارة. الشق الثاني، وإن نسي وابتلعه، يعني وابتلعه عمدا بس نسي أنه صائم، نقول أدلة النسيان بأنه هذا ليس مفطرا فابتلعه فلا قضاء. هذا أيضا تقدم صفحة 155 جزء السادس المباني، تقدم أن استعمال المفطر نسيانا ليس مفطرا بل هو رزق. ثلاثة، وكذا إذا أدخله عبثا فسبقه إلى جوفه. هاي مهمة، مو لأجل التبرد، الرواية وردت بأجل التبرد، أما إذا أدخله عبث هيك يخلي ماي بحلقه مو لأجل التبرد، الجو حلو لطيف وما عطشان، وسبقه نقول على القاعدة لم يدل دليل على أنه عليه قضاء، والقاعدة تقول سبقه يعني ما قاصد، إذا ما قاصد يبقى صائم. زين ليش في العطش قلتوا إذا أدخل الماء من جهة العطش في فمه فسبقه عليه إفطار مع العلم هو ما قاصد؟ نقول دل النص الخاص، قال لي دخل هكذا فدخل حلقه فيتمضمض من عطش، هذا نص خاص أمر تعبدي. أما إذا ماكو عطش نقول نحن والقاعدة ماكو قضاء وماكو دليل على الخلاف، على خلاف القاعدة. وكذا إذا دخله عبثا فسبقه إلى جوفه، هذا الشق الثالث. وهكذا سائر موارد إدخال الماء أو غيره من المائعات في الفم أو الأنف وتعديه إلى الجوف بغير اختياري، مقتضى القاعدة جاي ينظر خشمه زين أو عبث يخلي ماء بخشمه زين، أو سائل مثلا، فالسائل من السوائل ماء أو مليح فتشي كذا، المهم ما عادي خلي فمه يتمضمض هيك شيء، يعني المهم مو من عطش، نقول نحن والقاعدة هذا مو أكل وشرب، سبقه بلا قصد فليس مفطرا. وهكذا يعني ليس مفطرا سائر موارد إدخال الماء أو غيره من المائعات في الفم أو الأنف وتعديه إلى الجوف بغير اختيار يعني بغير قصد، مقتضى القاعدة شنو؟ ماكو قضاء، يعني لم يتحقق الإفطار. وإن كان الأحوط الأولى القضاء فيما إذا كان ذلك في الوضوء لصلاة النافلة، يعني يقول حتى لو صلاة نافلة شرد من الوضوء وصلاة نافلة على القاعدة سبقه بلا قصد. لكن ليش قال الأحوط الأولى؟ لأنه زين بل مطلقا، يعني سواء كان الوضوء لصلاة نافلة أو لقراءة القرآن أو غير ذلك، لوجود دعوة واحتمال أنه لا خصوصية لدخوله بالتبرد والعطش فيشمله الكل. بعض فهم من الرواية صحيح ذاك العطش، قال ماكو خصوصية للعطش، عبث وضوء نافلة كذا، هذا كله يدخل وين؟ لرفع الخصوصية العطش، فبالتالي عليه القضاء وإن كان ماكو كفارة، صحيح خلاف القاعدة بس لرفع خصوصية العطش تشمل الدخول الماء عبثا، يشمل دخول الماء بالأنف والفم أو كذا ودخل بدون اختياره، كل شمله، وهذا قلنا احتياط أولى، والقيد نبقى على قيده وهو العطش في غير عطش غير على القاعدة، وهو أنه سبق بلا اختيار وبلا قصد منه فيبقى صائما. نعم في صوم الفريضة حتى أحوط أولى ماكو الوضوء لفريضة فسبقه الماء، هذا بدلالة النص حيث قال وإن كان في وضوء فلا بأس، قال بل مطلقا إذا لم يكن لوضوء صلاة فريضة، صلاة الفريضة النص الخاص زين اللي هو خبر سماع صفحة 155-156 الجزء السادس المباني. ولا فرق في الحكم المذكور بين صوم شهر رمضان وغيره، ليش؟ لعدم تقييد الموضوع في النصوص الباب ومقتضى إطلاق عموم الحكم، ايضا صفحه 156 جزء السادس المباني. هذه مساله لطيفه وابتلائيه نوعا ما. الامر السابع والاخير في موارد القضاء دون الكفاره، نعم، وهو سبق المني بفعل ما يثير الشهوه. احنا تقدم عندنا من المفطرات في الامر الثامن زين في مساله 1005 بعد 1005 قبل 1006. الثامن انزال المني بفعل ما يؤدي الى نزوله، مع احتمال ذلك وعدم الوثوق بعدم نزوله، قلنا هذا ذكرناه هناك من المفترات. الان هذا الامر السابع يريد يبين انه قد يكون عليه القضاء دون الكفاره، وقد يكون عليه قضاء وكفاره، وقد يكون ما عليه لا قضاء ولا كفاره. كيف؟ قال: سبق المني بفعل ما بفعلين ما يثير الشهوه غير المباشره مع المراه. مره يسبق المني بفعل ما يثير الشهوه، بس مره مع مباشره مع المراه، مره بدون مباشره مع المراه، سيتفصل بيناتهم. اما بالنسبه كان ينظر الى شيء بشهوه، زين، بس ما مو لزقه باهله، لان الروايات ذكرت المباشره مع المراه لزقه باهله، لا ينظر لزوجته، ينظر نظر شهوه في امر معين، زين، او يتخيل كذا. اذا لم يكن قاصدا انزال المني ولا من عادته، فهنا يجب عليه القضاء، زين، لانه نزل باختياره، هكذا في جزء السادس مباني، دون الكفاره لعدم التعمد. سبق المني بفعل اختياره، زين، اذا لم يكن قاصدا ولا من عادته، لان اذا كان قاصدا حتى لو ما نازل عليه القضاء قصد المفطر، ولا من عادته، اذا كان من عادته بعد واضح انه هذا بعد يطمئن بالنزول. فهنا يقول في شرطين: اذا لم يكن قاصدا ولم يكن من عادته، ما دام سبق الفعل، سبق المني بفعل ما يثير الشهوه، بس شنو هذا كله؟ غير المباشره مع المراه، فنحن والقواعد نزل باختياره عليه القضاء. ماكو تعمد ما عليه كفاره. واما صورة الثانيه سبقه بالمباشره مع المراه كاللمس والتقبيل، فالظاهر وجوب القضاء والكفاره فيه. ليش؟ وجود النصوص. وان لم يكن قاصدا ولا من عادته، ليش؟ للنص الخاص والنصوص، زين. صفحه 65 جزء السادس المباني. هذا كله إذا كان يحتمل سبق المني احتمالا معتدا به، هذا مهم، هذا خدناه بالفطر الثامن كلامنا. من يأتي بفعل ما يسبب نزول المني بما يثير الشهوة، كل إذا كان عند احتمال سبق المني. أما إذا كان مطمئن بعدم نزول المني ونزل اتفاقا، ففي الصورتين ما عليه قضاء فضلا عن الكفارة. هذا تقدم عندنا وين؟ في المفطر الثامن. إذن الآن واحد فعل فعلا يثير الشهوة بحيث ينزل المني، ولكن لم يكن قاصدا إنزال المني، وإلا نفس القصد يؤدي إلى الإفطار حتى لو ما نازل، لم يكن قاصدا ولا من عادته، تارة يكون من دون مع غير المرأة ومرة مع المرأة، في كليهما أنه يحتمل سبق المني وغير واثق بعدم النزول. هذا تقدم عندنا هناك وهنا هم قاله. أما إذا كان واثقا بعدم النزول ونزل اتفاقا، ماكو قضاء فضلا عن الكفارة في الصورتين. أما إذا كان غير واثق بعدم النزول وكان يحتمل النزول، إذا كان مع المرأة قضاء وكفارة، دل النص. إذا كان مع غير المرأة فالقضاء دون الكفارة، والفرق بينهما وحسب النصوص، وإن كان بعض الفقهاء لم يفرق بينهما. وأما إذا كان واثقا من نفسه بعدم الخروج فسبقه اتفاقين، هذا بعد تقدم عندنا قلنا في المفطر الثامن، فالظاهر عدم وجوب القضاء ولا الكفار عليه في الصورتين، يعني المباشرة مع الأهل أو المباشرة أو من دون المباشرة مع الأهل. نعم، هذا هو تمام الكلام في الفصل السادس، القضاء دون الكفار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله.